بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب الحاشية قوله على موضوعه أي اللغوي كما هو المتبادر من ذكر الوضع والبقاء والمقابلة بالتعريف الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى، قوله أي قول صاحب الحاشية على موضوعه أي في قوله رحمه الله تعالى، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. قوله على موضوعه قال أي اللغوي كما هو المتبادر من الذكر، من ذكر الوضع والبقاء والمقابلة بالتعريف الثاني، فدل على أن المقصود بقوله على موضوعه أي على وضعه اللغوي، على موضوعه أي على وضعه اللغوي. تفضل.
قال قوله وقيل ما استعمل إلى آخره، أفهم أو أفهم؟
أفهم كلامه.
قال أفهم كلامه على التعريف الأول أن كل لفظ نقل عن الموضوع اللغوي إلى معنى آخر فليس بحقيقة، سواء كان الناقل الشارع أو العرف أو الواضع الأول. وقوله فيما اصطلح عليه يدخل الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية العامة والخاصة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في تعريف الحقيقة قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو من المخاطبة، كما سيأتي مع أنه يقال باللفظين. قوله من المخاطبة، طيب، وقوله قال صاحب الحاشية وقيل ما استعمل إلى آخره، قال أفهم كلامه على التعريف الأول أن كل لفظ نقل عن الموضوع اللغوي إلى معنى آخر فليس بحقيقة. يعني نتأمل وننتبه لهذا الأمر، الجويني رحمه الله تعالى ذكر تعريفين الحقيقة وفي مقابلهما تعريفين للمجاز، لأن ما ليس بحقيقة فهو ماذا؟ فهو مجاز. التعريف الأول في قوله رحمه الله تعالى فالحقيقة ما بقي على ما بقي في الاستعمال على موضوعه، على موضوعه كما تقدم معنا إيش؟ اللغوي. فكل لفظ باق على موضوعه اللغوي فهو إيش؟ فهو حقيقة. ومفهومه أن كل ما خرج عن هذا فهو إيش؟ فهو مجاز. هذا التعريف الأول. إذا قال أفهم كلامه على التعريف الأول أن كل لفظ نقل عن الموضوع اللغوي إلى معنى آخر فليس بحقيقة، أي مجاز، سواء كان الناقل الشارع أو العرف أو الواضع الأول. ما هو الواضع الأول؟ اللغة. واضح يا جماعة؟ يعني معنى هذا أن المجاز بهذا الاعتبار يدخل فيه ماذا؟ الحقائق الثلاث، العرفية يعني اللغوية والعرفية والشرعية. إذا استخدموا هذا اللفظ في غير مكانه أو موضعه اللغوي. قال رحمه الله وقوله فيما اصطلح عليه، أي في التعريف الثاني وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. هذا التعريف الثاني لماذا الحقيقة. ما هو التعريف الثاني الحقيقة؟ ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. وقوله ما اصطلح عليه دل على أن ما خرج عن هذا الاصطلاح فلا يسمى ماذا؟ فلا يسمى حقيقة، فلا يسمى حقيقة. واضح جماعة؟ وعلى هذا الاعتبار، على هذا الاعتبار قد يكون بين التعريفين تباين، أي أن الأول غير الثاني. لماذا؟ لأن الأول جعل الحقيقة مخصوص بالوضع العربي ابتداء، فكل ما خرج عن هذا الوضع فهو مجاز. الثاني جعل الحقيقة كل ما اصطلح عليها أهل فن ما، فما خرج عن هذا فهو ماذا؟ فهو مجاز، سواء كان اصطلاحا لغويا أو عرفيا أو شرعيا، اصطلحوا عليه حقيقة، خرج عن هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجازا. فعلى إذا نظرنا بين التعريفين، هل بينهما علاقة مماثلة على ما تقدم معنا أو مساواة أو علاقة مباينة أو علاقة عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق؟ يا جماعة هذا نؤجله إلى كلام صاحب الحاشية. طيب طيب، قوله رحمه الله تعالى وقوله فيما اصطلح عليه يدخل الحقيقة، يدخل الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية العامة والخاصة، يعني سواء كانت حقيقة عرفية عامة عند عموم العلماء وكانت خاصة عند خصوصهم. تفضل.
قال قوله من المخاطبة وبكسر الطاء أي الجماعة المخاطبة بذلك اللفظ، وفي الحاشية هو بفتح الطاء بمعنى التخاطب، ومن للابتداء، وفي الكلام حذف، والتقدير ما استعمل في المعنى الذي اصطلح على دلالته عليه اصطلاحا مبتدئا وناشئا من ذي التخاطب أي المتخاطبين، وهو ما يدب على الأرض، والظاهر أنه لا يعتبر خصوص الأرض ولا خصوص الدب ولا الكون بالفعل، ولا الكون بالفعل بل مطلق الانتقال بالقوة، فيدخل حيوان يزحف ولم يقع منه انتقال ولا تحرك مطلقا.
أنا صراحة في الكلام هذا أشعر فيه نقص، لكن ما عندنا نسخ أخرى نطابق. نظرت في النسخة الأخرى يعني في حذف، في سقط في العبارة، الظاهر في سقط يعني إلى قوله، يعني نشرح ونأتي على ما هو سقط، يعني ما يظهر بأنه سقط. قوله رحمه الله تعالى من المخاطبة أي في قول الجويني رحمه الله، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أي المخاطبة المخاطبين، المقصود الذين يخاطبون غيرهم، وقد يكون من المخاطبة أي الذين خاطبهم غيرهم، الذين خاطبهم غيرهم. فبالاعتبار الأول يكون فاعلا، المخاطبة فاعل، وعلى التقدير الآخر يكون مفعولا، مفعولا به. قال رحمه الله تعالى، قال يعني صاحب الحاشية ويرد به العبادي، وفي الحاشية وبفتح الطاء بمعنى التخاطب، ومن ومن للابتداء، في قوله من المخاطبة من للابتداء، وفي الكلام حذف، والتقدير ما استعمل في المعنى الذي اصطلح على دلالته عليه اصطلاحا مبتدئا وناشئا من ذي التخاطب أي المتخاطبين، يعني إلى هنا. ثم قوله وهو ما يدب على الأرض، هذا كأن في سقط قبلهم، هذه جملة أخرى ليست لها تدخل ولا ارتباط بماذا؟ بالأول. فكأنه قال، كأنه إذا قال مثلا وقوله والدابة، واضح يا جماعة؟ إذا قال قوله والدابة ثم قال وهو ما يدب على الأرض، هذا نعم، فإما أن يكون سقط هذا اللفظ فقط وهو قوله والدابة ثم عرف بقوله وهو ما يدب على الأرض، أو أن يكون هناك كلام ساقط أكثر من هذا، فالله أعلم. ما عندنا إلا نسختان أي قريبة نظرت فيها، وكلاهما على نفس النمط، فالله أعلم. على كل حال نذكره على ما يظهر بأنه الصواب، هو قوله، يعني نقول قوله الدابة وهو ما يدب على الأرض. الدابة في لغة العرب في اللغة يطلق على كل ما يدب على الأرض. ثم قال والظاهر، وقوله والظاهر هذا استظهار منه، وفيه إشارة إلى أن في المسألة خلاف، في إشارة إلى أن في المسألة خلاف. فقوله والظاهر أي أن هناك غير الظاهر، هناك قول هو غير الظاهر أي بالنسبة له. والظاهر أنه لا يعتبر خصوص الأرض، لأنهم قالوا والدابة هو ما يدب على الأرض. هل مقصود الأرض ومقصود كل ما يدب على الأرض أم أنه أعم، بمعنى ما كان في البحر، ما كان كذلك في السماء من الطيور، هل تدخل في هذا الدب أم لا؟ فهو يقول والظاهر أنه لا يعتبر خصوص الأرض ولا خصوص الدب ولا الكون بالفعل. الكون بالفعل أي كونه يدب، واضح يا جماعة، كونه يدب أي ليست المقصود، كأنه يقول الدابة في تعريفهم أنه هو ما يدب، ما يدب لا يشترط أن يكون مما يدب. وقوله على الأرض يقول كذلك لا يشترط أن يكون على الأرض. فماذا إذن؟ قال بل مطلق الانتقال بالقوة، بل مطلق الانتقال بالقوة. ومعنى مطلق الانتقال بالقوة سواء يدخل فيه كما قال يدخل حيوان، فيدخل حيوان يزحف، الذي يزحف ما يدب، واضح جماعة، يزحف مثل الحيات ونحوها، ولم يقع منه انتقال ولا تحرك مطلقا، واضح، مثل ماذا؟ كان مثل الحيات. ويدخل فيه كذلك ماذا؟ مثل الحيتان في البحار، فإنها ماذا؟ لا تدب في الأرض ولكن في البحر، ولا يحصل منها معنى إيش؟ الدب على الأرض. وهذا المعنى المذكور صواب باعتبار أن الآية تفيد العموم، الآية يعني ظاهرها في إذا يعني أراد الدب في الأرض في قول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الآية ها هنا تدل على أن المقصود بالدب هو أعم من مجرد الدب في ماذا؟ في الأرض. وما من دابة إلا على الله رزقها، فالله جل وعلا يرزق الحيتان في البحر ويرزق كذلك الحيوانات والحشرات التي في الأرض، سواء كانت على الأرض أو كانت في باطن الأرض أو كانت في السماء أو في غير ذلك. فهو بهذا الاعتبار المعنى ماذا؟ صواب، أن الدب وإن كان يطلق في اللغة على كل ما يدب في الأرض إلا أنه من حيث المعنى هو أعم من ذلك بالاعتبارين، فهو أعم باعتبار أنه يدخل ما يدب وما لا يدب، وأعم باعتبار أنه يدخل ما هو في الأرض وما ليس في الأرض. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله والمجاز ما تجوز أي تعدى به عن موضوعه، وهذا على المعنى الأول للحقيقة
قبله، صح، قوله هو المجاز مفعل،
ما قرأنا كلام صاحب المثل.
طيب تفضل.
قال والمجاز ما تجوز أي تعدى به عن موضوعه، وعلى هذا المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة.
طيب، يعني على هذا المجاز يكون له تعريفين، كما أن للحقيقة ماذا؟ كما أن للحقيقة تعريفين. الأول المجاز باعتبار ماذا؟ باعتبار أن باعتبار ما خرج عن الوضع في اللغة، فكل ما خرج عن الوضع في اللغة فيسمى ماذا؟ مجازا. لذا قال والمجاز ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه أي اللغوي، عن موضوعه أي اللغوي. طيب، قال وهذا على المعنى الأول الحقيقة، ثم قال الشارح وعلى الثاني أي على التعريف الثاني الحقيقة هو ما استعمل في غير، لأنه عرفه بماذا؟ عرف الحقيقة بما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، فعرف المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في المخاطبة، فهذا هو المجاز بالاعتبار الثاني، كما أن الأول هو المجاز بالاعتبار الأول. تفضل.
قال صاحب الحاشية قوله والمجاز مفعل فأصله مجوز، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم قيل تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن قلبت ألفا فتأمل.
طيب.
قوله ما تجوز أو ما تجوز.
ما تجوز
قوله ما تجوز أي لفظ تجوز بالبناء للفاعل والمفعول، وقوله عن موضوعه أي كل موضوع له لغة كل موضوع له لغة تعديا صحيحا بأن يكون لعلاقة،
يعني أي كل موضوع له لغوي تعديا،
كل موضوع له لغوي تعديا صحيحا بأن يكون لعلاقة، فخرج ما وضع ولم يستعمل، وما استعمل لغير علاقة كالغلط، وما استعمل في غير موضوعه أو أحد موضوعيه فإنه حقيقة.
طيب، يعني يقول الآن في قوله ما تجوز في تعريف المجاز، قال أي لفظ تجوز بالبناء، تجوز يعني بالبناء الفاعل المفعول، يجوز هذا وهذا. وقوله عن موضوعه، عن موضوعه قال أي كل موضوع له لغوي تعديا صحيحا بأن يكون لعلاقة، تعدى أي خرج عن موضوع الأصل، لكن لماذا؟ لعلاقة. قال فخرج ما وضع ولم يستعمل، أي موضوع في اللغة لكن لم يستعمل في ماذا؟ في معنى خاص، وهو ما يسميه العلماء بالمهمل، مثل دايز مقلوب زيد، واضح يا جماعة؟ فهذا لا يسمى ماذا؟ حقيقة، ولا يسمى مجازا، لأنه لا يستعمل في هذا ولا هذا، مهمل. وقوله هو مستعمل لغير علاقة كالغلط، يعني إنسان أراد أن يعبر بشيء فعبر شيء آخر، أراد أن يقول جاء زيد مثلا قال جاء عمرو، هذا ما يسمى مجاز، ما يقول تجوز ذكر عمرو مكان إيش زيد، فأخرج زيد عن موضعه، عما وضع له، لأنه ما ذكره على سبيل النقل ولكن على سبيل ماذا؟ الغلط، الخطأ. فهذا لا يسمى حقيقة ولا يسمى كذلك ماذا؟ مجازا، لأنه ما وضع له ولا خرج عما وضع له. كذلك قال ومستعمل في موضوعه أو أحد موضوعيه فإنه حقيقة، أي لفظ يدل على أكثر من معنى، مثل القرء مثلا في الحيض، لفظ أكثر من معنى، فإذا استخدم في الطهر فهو حقيقة، وإذا استخدم مثلا كذلك في ماذا؟ في الحيض، فهو إيش؟ فهو حقيقة، فلا يقال بأنه مجاز بالاعتبار الأول وحقيقة بالاعتبار الثاني. لماذا؟ لأنه ذكر باعتبار أحد معنييه. تفضل.
قال قوله من المخاطبة أي الجماعة المخاطبة بذلك اللفظ من حيث أنه غير هكذا،
أي من المخاطبة أي الجماعة المخاطبة بذلك اللفظ
من حيث أنه غير كل ما اصطلح عليه من المخاطبة.
طيب.
قال المؤلف رحمه الله والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالذابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، والخاص كالفاعل الاسم المعروف عند النحاة. وهذا التقسيم ماش على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. قال قوله والحقيقة أي اللفظة المسمى بهذا الاسم اصطلاحا باعتبار نسبتها إلى واضعها.
طيب، قوله رحمه الله تعالى والحقيقة، إما قوله إما كما مر معنا تفيد التقسيم، إما تفيد التقسيم، لذا قال إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. وهؤلاء الذين يقسمون هذه التقاسيم لأجل أن يتوصلوا بذلك إلى أن ما خرج عن هذه الحقيقة فهو إيش؟ مجاز، واضح؟ ما خرج عن الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية مثلا مجاز، يعني يأتوا مثلا إلى الدعاء، الدعاء في اللغة أو الصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، طيب الصلاة في الشرع ما معناه؟ يقول الصلاة في الشرع معناها الأفعال المخصوصة والذي فيها أذكار أقوى إلى غير ذلك. قالوا هذه الآن الصلاة في الشرع خرجت عن معنى إيش؟ عن عرف اللغة فهو مجاز، فهو ماذا؟ مجاز. وهكذا قل في بقية الأشياء. فهم جعلوا الحقائق الثلاث ليقولوا أن كل ما خرج عن الحقيقة فهو إيش؟ فهو مجاز. ومن لا يرى هذه، لا يرى المجاز، يقول هذه حقائق، فإذا كانت في اللغة تكون لغة حقيقة لغوية، وإذا كانت في الشرع تكون حقيقة شرعية، وإذا كانت في العرف تكون حقيقة لغوية، وليس بينهما تعارض، وليس بينهما تعارض ولا اضطراب. تفضل.
قال قوله: أهل اللغة المتبادر منها لغة العرب.
وهذا هو الأصل، لأن الألف واللام للعهد، الألف واللام للعهد، لأن الكلام عربي ها هنا. تفضل.
قال قوله: للحيوان المفترس، فيه أن الافتراض ثابت لغير الحيوان المشهور، إلا أن يراد بالافتراس ما لا يوجد في غيره، أو يدعى أصالة الافتراس، أو يدعى أصالة الافتراس فيه دون غيره، أو يراد بالأسد كل مفترس كالذئب والكلب العقور.
طيب، يعني ما لماذا هذه الحاشية؟ هذه الحاشية حينما عرف الحقيقة اللغوية فقال إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة، ثم قال إيش؟ قال: كالأسد للحيوان المفترس، كالأسد للحيوان المفترس. الآن قوله كالأسد للحيوان المفترس، الكاف ها هنا لإيش؟ أصلها للتشبيه. وقوله رحمه الله تعالى: كالأسد للحيوان المفترس، هل المقصود أن كل حيوان مفترس هو أسد؟ واضح يا جماعة أم لا؟ لا، الجواب لا. طيب، ماذا أراد بقوله كالأسد للحيوان المفترس؟ جاء هنا التوجيهات، فقال قوله للحيوان المفترس فيه، يعني فيه أي يستفاد منه، أن الافتراض أي المفترض ثابت لغير الحيوان المشهور. واضح يا جماعة؟ أي أن الحيوان المفترس يطلق على الأسد الحيوان المشهور، ويطلق على ماذا؟ وعلى غير الحيوان المشهور. إذن في قوله كالأسد للحيوان المفترس ما حصل التمثيل الواضح. لماذا؟ لأن قوله للحيوان المفترس يتناول الأسد وغير الأسد. فماذا الجواب؟ قال: إلا أن يراد بالافتراس ما لا يوجد في غيره، فيكون في قوله للحيوان المفترس أي الافتراس الخاص الذي امتاز به الأسد دون غيره، هذا توجيه. قال: أو يدعى أصالة الافتراس فيه دون غيره، أي أن الأصل أن الأسد هو المفترس، وما عداه إنما افتراسه مجاز. وهذا يسلم لهم أم لا؟ لا يسلم. واضح يا جماعة؟ النمر غيره من الحيوانات مفترسة تسمى مفترسة، وهي أصيلة وحقيقة في الافتراس. قوله: أو يراد بالأسد كل مفترس كالذئب والكلب العقور. واضح يا جماعة؟ هذه كلها توجيهات. لماذا؟ لقوله للحيوان المفترس. ولو حملت اللام في قول الحيوان المفترس على معنى من معاني الحيوان المفترس، وكأنه يريد ماذا؟ الأسد للحيوان، كأنه يقول معروف. واضح يا جماعة؟ يعني في قول الحيوان المفترس أي عرفا، أي مما تعارف عليه الناس الحيوان الذي يسمى بماذا؟ بالأسد. فقول الحيوان المفترس إنما وصف تقريبي للأسد، وليس وصفا حقيقيا لماذا؟ للأسد. واضح يا جماعة؟ أي أن الأسد ذاك الحيوان مفترس، وليس الأسد كل مفترس. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا أو بهذا يندفع الإشكال، بهذا يندفع الإشكال. تفضل.
قال قوله: العرف العام، المراد به ما لا ينسب إلى طائفة معينة، أي لم يتعين ناقله. وقوله: هو الذي ينسب لطائفة معينة وتعين فاعله،
وتعين
ناقله.
طيب، فكما تقدم أهل العرف إما أن يكون العرف العام كما مثل في ماذا؟ في الدابة. الدابة الكل يطلق على ما دب على الأرض، على الحمير، على البغال، على الخيول على الجمال يطلقون عليه بأنها ماذا؟ دابة، لأنها تدب وهي من ذوات الأربع. يقول هذه دابة، هذه دابة يدب على ماذا؟ على الأرض. هل هذا عرف خاص لناس دون ناس، قوم دون قوم، أهل فن دون أهل فن، أم أنه عام الكل يستخدم هذا اللفظ؟ هذا اصطلاح ماذا؟ عام عند جميع الناس. واصطلاح خاص كما ذكر رحمه الله تعالى، قال والخاص كالفاعل للاسم المعروف، كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة، أي أن المقصود بالخاص ما اصطلح عليه أهل فن أو أهل بلدة أو أهل مكان يسمى ماذا؟ خاص، باعتبار أي الخاص ما كان اعتباريا، باعتبار زمن، باعتبار طائفة، باعتبار فن، باعتبار مكان، هذا يسمى اصطلاح ماذا؟ خاص، وما عدا عام، وما عداه عام. تفضل.
قال قوله كالفاعل للاسم المعروف إلى آخره، ومعناه في اللغة من أوجد الفعل.
وعلم من أوجد الفعل، فمن أوجد الفعل يسمى ماذا؟ فاعلا، أو كما ذكر ابن هشام أو من قام به الفعل، يعني يقال هذا ويقال هذا. تفضل.
قال واعلم أنه لا بد في اتصاف اللفظ بالمجاز من سبق وضعه للمعنى المتجوز عنه لا سبق استعماله فيه، فيتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له. ومنه يعلم أن لفظ الرحمن مختص بالله، وأنه مجاز دائما لا حقيقة له.
طيب، قوله رحمه الله قوله كالفاعل لاسم المعروف ومعناه في اللغة من أوجد الفعل، ثم قال واعلم، والعلم كما هو معلوم أن إذا بدأ بقول واعلم هذا لفظ يستخدم في الأمور المهمة التي تحتاج إلى انتباه، فقوله واعلم كأنه يقول انتبه يا طالب العلم، وقوله اعلم فيه إشعار إلى ماذا؟ إلى أنه سيدخل في شيء، سيدخل في شيء، هذا الشيء له أهمية ومكانة، وهو ما قرره ها هنا في قوله واعلم أنه لا بد في اتصاف اللفظ بالمجاز من سبق وضعه للمعنى المتجوز، المتجوز عن، أي الذي هو المعنى الأصلي، المعنى الأصلي يعني لا بد أن يكون ماذا؟ متصفا، لا بد أن يكون فيه، أن يكون سابقا لهذا المعنى لا سبق استعماله فيه، أن يكون فيه المعنى لا يشترط أن يكون ذلك المعنى قد سبق في الاستعمال، يكفي أن يكون فيه المعنى ولا يشترط فيه السبق. واضح يا جماعة؟ يعني أراد بماذا؟ أراد ذلك ما سيأتي، يعني قوله الآن واعلم أنه لا بد في اتصاف اللفظ بالمجاز، اتصاف اللفظ بالمجاز من سبق وضعه، سبق وضع إيش؟ اللغوي للمعنى المتجوز عنهم، أي المتجوز عنه إلى المتجوز إليه، لا سبق استعمالي فيه، فالعبرة كأنه يقول بالسبق بماذا؟ بالمعنى، لا في السبق بالاستعمال، بالسبق في المعنى لا بالسبق في ماذا؟ في الاستعمال. قال فيتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له. واضح يا جماعة؟ إذا إيش؟ إذا سبق في المعنى، فالعبرة عنده في السبق بماذا؟ في المعنى لا في الوضع، أو قل في المعنى لا في الاستعمال، في المعنى لا في الاستعمال، أي لا يشترط أن يكون اللفظ حتى يسمى مجازا أن يسبق باستعمال قبله حقيقي. واضح يا جماعة؟ لا، يقول لا، يكفي أن يكون المعنى قد سبق، العبرة بسبق المعنى وليس العبرة بسبق الاستعمال في ذلك اللفظ. لماذا هذه كلها فلسفة؟ لأجل أن يتوصل إلى قوله ومنه يعلم أن لفظ الرحمن الذي هو اسم من أسماء الله جل وعلا، في قوله أن لفظ الرحمن مختص بالله، وأنه إيش؟ مجاز دائما لا حقيقة له، مجاز دائما لا حقيقة له. لماذا؟ لما تقدم، لأن اللفظ من حيث المعنى سبق إلى هذا، لا أنه باعتبار الاستعمال سبق، لأن أسماء الله كما يعبرون قديمة لم تسبق بماذا؟ بغيره، فهي غير منقولة باعتبار الاستعمال، فهو يقول باعتبار الاستعمال ما يلزم اللفظ أن يكون مجاز أن يستعمل قبل أن يكون مجازا في حقيقته، لكن يشترط أن يكون في المعنى قد سبق إلى ذلك المعنى قبل معناه المجازي، ثم توصل إلى ذلك أن اسم الرحمن ويدخل فيه كذلك أسماء الرب جل وعلا كلها بأنها ماذا؟ بأنها مجاز، بأنها ماذا؟ بأنها مجاز. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وحقيقته نفي أسماء الله جل وعلا عن الله، حقيقته نفي أسماء الله جل وعلا عن الله جل وعلا، لأن المجاز علامة المجاز وميزان المجاز ومعيار المجاز أن يصح نفيه، فحقيقته أن يقال بأن الرحمن ليس من أسماء الله جل وعلا حقيقة دائما، لذا عبر بهذا اللفظ وقال أن لفظ الرحمن مختص بالله وأنه مجاز دائما لا حقيقة له، مجاز دائما لا حقيقة له. واضح يا جماعة؟ لا، وهذا كلام باطل، وهذا من شؤم الكلام في الحقيقة والمجاز، هذا من شؤم الكلام في الحقيقة والمجاز. ومن باب التنبيه نقل غير واحد الإجماع، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته حقيقية لا يدخلها المجاز بوجه من الوجوه باتفاق السلف، باتفاق السلف. فكلام الدمياطي رحمه الله تعالى بسبب ما تلوث به من علم الكلام فأخرج مثل هذه العبارات التي لو أخذوا بلوازمها لكانوا على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. تفضل.
قال: قوله وهذا التعريف ماش إلى آخره، هذا مبني على أن الخلاف،
عفوا، لماذا الكلام خطير؟ لأنه يا إخوة إذا علم أو قيل بأنه أن لفظ الرحمن الذي هو مختص بالله وأنه مجاز دائما لا حقيقة له، حقيقة كونه مجاز أنه ليس من أسماء الله جل وعلا، وإنما يسمى الله جل وعلا به ماذا؟ مجازا، أي ليس بحقيقة. فهو لو تأمل الإنسان وجرى على لوازم هذا اللفظ للزم أن يقال بأن لفظ الرحمن ليس من أسماء الله جل وعلا حقيقة، فهو من أسماء من؟ من أسماء غير الله جل وعلا حقيقة، إلا أنه تفطن لهذا المعنى فقال باعتبار السبق الزمني لم ماذا؟ باعتبار السبق الزمني لا يلزم أن يقال بأنه حقيقة ومجاز، لكن باعتبار الاستعمال هو الذي لا يكون في أسماء الله جل وعلا، لأنه لم تسبق أسماؤه بماذا؟ بشيء، لم تسبق أسماؤه بشيء. فالحاصل بأن الكلام خطير، ولا يجوز أن يقال هذا في كلام الله جل وعلا ولا في أسماء الله جل وعلا ولا في صفات الله جل وعلا. إذا كان العلماء رحمهم الله تعالى السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون في من قال في كلام الله جل وعلا في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما وما شابه ذلك، قالوا في من قال بأنه كلام الله مجازا وليس بحقيقة، قالوا هذا معناه أنه ماذا؟ أنه يقول بأن كلام الله مخلوق، وكفروا من قال بهذا القول. فكيف بمن يقول هذا في أسماء الله جل وعلا بل بأخص أسماء الله جل وعلا؟ فإن لفظ الرحمن أخص أسماء الله جل وعلا بعد لفظ الجلالة الله، أخص أسماء الله جل وعلا الله تبارك وتعالى ثم الرحمن ثم تأتي بقية الأسماء تابعة لهذين الاسمين. تفضل.
قال: قوله وهذا التعريف ماش إلى آخره، هذا مبني على أن الاختلاف بين الفريقين معنوي لا لفظي بناء على تخصيص الوضع باللغوي.
جئنا إلى المسألة التي أشرنا إليها، هل بين التعريف والتعريف، التعريف الأول والثاني الحقيقة وفرعهما في تعريف المجاز، هل بينهما أي أو قل ما هي العلاقة بينهما؟ هل هي المساواة؟ هل هي التباين؟ هل هي الخصوص العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه؟ الآن سيأتي الكلام على هذا، تفضل.
قال وهذا التعريف ماش إلى آخر.
هذا مبني.
قال هذا مبني على أن الاختلاف بين الفريقين معنوي لا لفظي.
معنوي لا لفظي، يعني الخلاف ماذا؟ معنوي لا لفظي، معناه أن بينهما إيش؟ تباين، أنها تعرف غير هذا التعريف. واضح يا جماعة؟ هذا التعريف غير هذا التعريف، تفضل.
قال بناء على تخصيص الوضع باللغوي ولك أن تجعله لفظي،
يعني بناء على تخصيص الوضع باللغوي، أي في قوله في تعريف الحقيقة في أول الكلام، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، على موضوع أي على وضعه اللغوي، واضح؟ فهو بهذا الاعتبار الخلاف ماذا؟ معنوي. الخلاف بهذا الاعتبار معنوي، لماذا؟ لأن الحقيقة العرفية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة كذلك اللغوية خارج عن هذا الاصطلاح. لماذا؟ لأن قد يصطلح أهل اللغة على معنى فيكون حقيقة، المعنى الآخر لا يكون ماذا؟ لا يكون حقيقة، فبينهما تباين. تفضل.
قال ولك أن تجعله لفظيا وتريد بالوضع في التعريف الأول ما يشمل اللغوي والشرعي والعرفي، انتهى من الحاشية.
أي ولك، أي أنت، إعلانا نحن أن نوجه الكلام، فيقال في قوله الوضع المراد به الوضع الذي اصطلح عليه أهل الأعراف الثلاثة، إما اللغوي وإما الشرعي وإما العرفي، وعلى هذا الخلاف ها هنا موجود أو غير موجود؟ يكون التعريفان لا فرق بينهما، واضح يا جماعة؟ لكن هذا ليس هو مراد الجويني رحمه الله، لكن يمكن أن يوجه، يمكن أن يوجه كلامه بهذا التوجيه. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة إلا وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه.
طيب، وهذا تأويل باطل، يعني بهذا التعبير بأن الكاف بمعنى مثل ثم يقال فيكون له تعالى مثل وهو محال، يعني بعضهم قدر فقال ليس كمثله شيء، أي ليس لمثله مثيل إن كان له مثيل، واضح يا جماعة؟ جعلوا ثلاثة، يعني تعالى الله وتقدس، الله تبارك وتعالى، ثم المثيل، فقال ليس لمثل مثيله شيء، واضح يا جماعة؟ كل هذا تعسف من أجل إيش؟ من أجل الكاف، من أجل الكاف. وهل القرآن أتى بمثل هذا التعسف والبعد؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما الكاف كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هي على بابها، بمعنى ماذا؟ بمعنى التشبيه، لكن كما يقول العلماء أن الحرف ها هنا ليس بزائد، وهنا قاعدة ذكرها العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا التلميذ ابن القيم، وهي أنه ليس في القرآن حرف زائد، هذا أمر انتبه له، ليس في القرآن حرف زائد، بل كل ما في القرآن فإن له معنى، فإن له معنى، واضح جاء؟ ومنه هذه الكاف في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فليس كمثله شيء، الكاف ها هنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين النحاة كابن هشام في كتاب المغني وغيره، أن الكاف ها هنا بمعنى صلة وتوكيد. ما فائدة الصلة والتوكيد؟ تأكيد المعنى، وهذه من بلاغة القرآن، فبدلا أن يقول ربنا تبارك وتعالى وكلامه أفصح الكلام، بدلا أن يقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، قال ليس كمثله شيء، واضح يا جماعة؟ فأفاد هذا اللفظ الذي هو الحرف، أفاد تكرار ماذا؟ الجملة ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، ليس مثله شيء أي توكيد للمعنى. توكيد لماذا؟ لهذا المعنى، أي مستحيل وممتنع أن يكون لله جل وعلا مثيل، فتكون الكاف هنا إيش؟ زائدة. الجواب ماذا؟ لا، ولكنها على بابها وهي بمعنى الصلة والتوكيد. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال: والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها.
وهذا كما تقدم قرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل النفي مثل المثل، مثل المثل، ليس مثل الله، لا، مثل مثله في نفي المثل. فكأنه يقول: لو كان ليس لمثله مثيل، لو كان له مثيل فله من باب أولى لا يكون له ماذا؟ مثيل. تكلف وبعد عن مقتضى اللغة العربية الفصيحة، فضلا عن كلام الله رب العالمين جل وعلا المنزه عن نقائص والعيوب. تفضل.
قال صاحب الحاشية: قوله فالكاف زائدة. قال العلامة السعد: إنها ليست زائدة، ولا يلزم المجاز المذكور لجواز سلب الشيء عن المعدوم، كسلب الكتابة عن زيد المعدوم، أو مثل بمعنى الذات أو الصفة.
طيب، وسعد التزاني كذلك من الأشاعرة المتأخرين. وقوله إنها ليست زائدة كلامه صواب، لكن التعليل ليس بصواب، ليست بزائدة صواب، لكن التعليل ليس بصواب. لماذا؟ لأنه قال: ولا يلزم المجاز المذكور، أي لا يلزم أن يكون هناك ماذا؟ يعني مجاز بماذا؟ بزيادة. هم قالوا المجاز إما أن يكون بزيادة، ثم مثل بماذا؟ بالكاف في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. فقالوا: ها هنا ليس في مجاز بزيادة. لماذا؟ لأن الكاف ها هنا على بابها. إذا بين قال ماذا: ولا يلزم المجاز المذكور لجواز سلب الشيء عن المعدوم كسلب الكتابة عن زيد المعدوم. يعني يقول مثلا: زيد لا يكتب. واضح يا جماعة؟ وزيد غير موجود أصلا، زيد غير موجود أصلا، فنفي الكتابة عنه من باب ماذا؟ من باب أولى، لأنه معدوم. قالوا: فهذا من هذا الباب، فالكاف دخلت على معدوم. ما هو المعدوم؟ المثيل لله جل وعلا الذي ليس مثله شيء. واضح؟ قال: فهذه على بابها لجواز سلب المثيل المعدوم. واضح يا جماعة؟ فهذا من هذا الباب. قال: أو مثل بمعنى الذات، أي ليس كمثله شيء، ليس ذات، يعني تكون ليس كمثله، ليس ذات كمثله، ليس ذات مثله، ليس ذات مثله أو صفة مثله. فالكاف تكون بمعنى ماذا؟ الذات، أو بمعنى مثل. ليس كمثله أي مثل، ليس مثل مثله، ليس مثل مثله. واضح يا جماعة؟ لا، وكلاها تقادير ماذا؟ تقادير فيها تعسف وتكلف. تفضل.
قال: قوله والمجاز بالنقصان، أي بسببه أو معه، وكذا يقال فيما قبله. واعلم أن المجاز يقع في القرآن والسنة وغيرهما لأغراض كبشاعة الحقيقة، كالخراء يعدل عنه إلى الغائط، أو لبلاغته نحو زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع.
وهذا تقدم أنه ليس موجود لا في اللغة المجاز، ولا كذلك في الشرع، لا في اللغة ولا في الشرع، في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لأن معيار المجاز صحة نفيه، وهذا يلزم منه أن ننفي ما أثبته الله جل وعلا أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا إلى رد ما ثبت عن الله وما ثبت عن رسوله ومشاقة الله ورسوله أشد مما هو مجرد ماذا؟ بلاغات وبلاغة. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.